الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب الثاني بعد المئة من كتاب الصلاة، قال البخاري: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. يعني هل يكره الرجل أن يتخذ الرجل سترة وأن يصلي إليه أم لا؟ أو هل يفرق بينما إذا ألهاه عن صلاته أم لا؟ إذا اتخذ الرجل المصلي رجلا آخر ساكنا أو متحركا، ساكنا كالنائم أو الجالس، أو يتخذه واقفا، ربما تحرك. النائم معلوم أنه نائم وساكن، فهل هناك فرق في الحالين؟ كره عثمان رضي الله عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي، كان هذا عند عثمان بن عفان مكروه، وإنما هذا إذا اشتغل به، قيده قيد الكراهة بما إذا اشتغل به، أي اشتغل بهذا الرجل المتخذ سترة المصلي. لو أن المصلي اتخذ الرجل سترة ولكنه انشغل به بالنظر إليه وإلى ملابسه وإلى حركاته بحيث أنه أخرجه عن خشوعه، فحينئذ يكره أو كره عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك. فأما إذا لم يشتغل، أي إذا لم يشتغل به، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، يعني لا حرج حينئذ، لا حرج إذا اتخذ الرجل المصلي رجلا آخر صلى إليه بحيث أنه لم ينشغل به فلا حرج حينئذ. قال: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال البخاري: حدثنا إسماعيل ابن خليل وهو أبو عبد الله الكوفي الخزاز، قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح وهو المعروف باب الضحى، عن مسروق وهو ابن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة. يعني ما هي الأشياء التي تقطع الصلاة؟ ذكرت عند عائشة، فقالوا، أي بحضرة عائشة: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، تتكلم عن نفسها وعن بني جنسها من النساء، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، أي سويتمونا وعدلتمونا بالكلاب. فإذا كانت الكلاب تقطع الصلاة والحمير تقطع الصلاة، فكذلك المرأة. إذن عائشة رضي الله عنها استنكرت ذلك من باب أنها كامرأة لا تسوى بالكلب والحمار. قالت: جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة، رأيت النبي يصلي وأنا بينه وبين مين؟ القبلة. ما حالها؟ قالت: وأنا مضجعة على السرير، وأنا مضجعة. المضجع نائم، المضجع نائم وساكن وغير متحرك. ولذلك عائشة رضي الله عنها فهمت هذا الفهم فهما لا يستقيم مع مراد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض إذا مروا بين يديه، أي بين يدي مين؟ المصلي. أما عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث قالت: أجعلتمونا ككيت وكيت، وإني سمعت النبي وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بين يديه. هذه ليست مرة عائشة، ليست مرة، وإنما هي ثابتة وغير متحركة. أما الذي يقطع الصلاة هو إيه؟ المرور. عائشة رضي الله عنها لم تمر، وإنما كانت مضطجعة نائمة ساكنة. قالت: فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. قالت: فتكون لي الحاجة، أيوة، أنا على هذا النحو مضطجعة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فأذكر الحاجة لنفسي فأكره أن أمر، كأنها أرادت تقول ذلك، فأكره أن أستقبله، أي تقوم فتقعد فتستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن عائشة رضي الله عنها كانت نائمة ورجلها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في بعض الروايات وستأتي معنا، قالت: كنت أنام معترضة في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد غمزني، فإذا قام مددت رجلي في قبلته. وهذا يدل على أنها كانت نائمة، إما على ظهرها وإما على جنبها، مدت رجلها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فتكون لي الحاجة فأكره أن أقوم أو أقعد أو أستقبله عليه الصلاة والسلام، فأنسل انسلالا. أنسل يعني تذهب خفية. وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحو هذا الحديث. الحافظ ابن حجر يقول: ولم أره عن عثمان إلى الآن، يعني هذا النص الذي يثبت أن عثمان بن عفان كان يكره أن يستقبل الرجل صاحبه، قال: لم أره إلى الآن. قال: وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يسف عن عمر أنه زجر عن ذلك، عن عمر وليس عن عثمان، وربما كان ذلك من باب التصفيف. أما عبد الرزاق وابن أبي شيبة فقد روي عن عثمان ما يدل على عدم الكراهية، على عدم الكراهية، فإما أن يكون كلاهما قد ورد عن عثمان، وإما أن الثابت عن عثمان أنه لم يكره ذلك، وإنما الذي كره ذلك وزجر عن ذلك هو عمر رضي الله عنه. أما قول زيد بن ثابت: ما باليت، أي لا حرج إذا إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، فهذا القول يدل على الجواز، وهو يوافق الثابت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لا بأس أبدا أن يصلي الرجل إلى الرجل، ويا حبذا لو غلب على ظنه أنه لا يلهيه ولا يصرفه عن صلاته. قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة. حديث عائشة بيقول أنهم ذكروا عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: الكلب والحمار والمرأة. قالت: أجعلتمونا كلابا أو حميرا؟ فقالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فتكون لي الحاجة فأنسل انسلالا، يعني تذهب في خلسة. الإمام ابن منير يقول: الترجمة أي باب استقبال الرجل لصاحبه وهو يصلي في الصلاة، يقول: ما علاقة هذا التأويل بحديث عائشة؟ يقول: ليست هناك مناسبة بين التبويب وبين ذكر الحديث في هذا الباب، لكنه يدل على المقصود بالأولى، أي بالقياس، وليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة. قال ابن رشيد: قصد البخاري، أي في هذا التبويب وسوق هذا الحديث تحته، قال: قصد أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت عليها كانت أشد من شغله بالرجل، عايز يقول ايه؟ اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى عائشة وهي معترضة في قبلته فهذا يدل على جواز الصلاة الى الرجل من باب اولى. لماذا؟ لان الانشغال بالمرأة في الصلاة اشد من الانشغال بالرجال. الرجل لا ينشغل بالرجل وانما ينشغل بالمرأة. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى عائشة وهي معترضة فمن باب اولى نقول بجواز الصلاة الى مين؟ الى الرجل، الى الرجل، لانه اقل انشغالا من المرأة. ومع ذلك فلم تضر صلاته صلى الله عليه وسلم لانه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها. والرجل من باب اولى. اقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذا كنا في هذه المسألة نقول الرجل ينشغل بالمرأة أكثر من انشغاله بالرجل. هذا كلام صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن هما أي الرجل والمرأة لا يستويان في هذا الحكم، لا يستويان. إذا كان الرجل لم ينشغل بالمرأة فهو أبعد عن الانشغال إذا صلى إلى الرجل، وإذا انشغل الرجل بالرجل فلا شك أنه أكثر انشغالا إذا صلى إلى امرأة، إذا صلى إلى امرأة. فكأن هذا الباب عقد لجواز الصلاة إلى الرجل وإلى المرأة، ليست المرأة الأجنبية وإنما من المحارم كالأم والعمة والخالة والبنت والزوجة. إذا كان الرجل لم ينشغل بها فلا بأس أن يصلي إليها سواء كانت نائمة أو غير نائمة. إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بمحارم المصلي فلأن يصلي إلى الرجل من باب أولى ولا كراهة في ذلك. إذن هذا الباب استقبال الرجل في صلاته جائز بشرط أن يغلب على الظن أنه لا يلهيه عن صلاته ولا يشغله عنها. أما إذا كان فيكره والصلاة صحيحة، فيكره والصلاة صحيحة. الكلب أو الحمار إذا كان واقفا، إذا كان واقفا نعم، ما هو لا يقطع الصلاة إلا المرور، إلا المرور. أما الوقوف فلا حرج، لا حرج في ذلك. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى دبته، يعني اتخذ النبي الحمار داب الحمار سترة فصلى إليه، لكن الذي يقطع هو المرور. عند الحديث عند الترمذي من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض. قيل يا رسول الله فما بال الأسود من الأبيض؟ قال الكلب الأسود شيطان. الباب الثالث بعد المئة، باب الصلاة خلف النائم. هو شبيه بالباب الأول لكنه صريح. الباب الأول فحوى الخطاب، أما هذا صريح النص. باب الصلاة خلف النائم، كأنه قال باب جواز الصلاة خلف مين؟ خلف النائم. لماذا؟ لأنه يؤمن معه الحركة التي تشغل المصلي في صلاته. قال البخاري وحدثنا مسدد حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. كان عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة نائمة لكنها معترضة في فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، أي يختم صلاته بالوتر أيقظها فأوترت. هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه قد يفرق أو قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة أو يقظة، وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، في النهي عن الصلاة إلى النائم عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى النائم، وكلها أحاديث لا يصح منها شيء، كلها وردت بأسانيد ضعيفة جدا. فإذا لا فرق بين النائم وبين اليقظان. وكره مجاهد وطاووس والإمام مالك الصلاة إلى النائم. علة الكراهة خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته، يتحرك حركة، يتكلم، يفعل فعلا يشغل أو يخرج المصلي عن حد الخشوع، ولذلك كرهه. لكن لا نص صريح أو صحيح يثبت في هذا الباب، يثبت في هذا النهي، بل الثابت عكس ذلك. الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عائشة مرة وهي راقدة ومرة وهي قاعدة، مرة وهي راقدة ومرة وهي قاعدة، وهذا يدل على جواز الصلاة إلى الرجل وإلى المرأة من المحارم سواء كنا نياما أو يقظانا. وظاهر تصرف الإمام البخاري أن عدم الكراهية حيث يحصل الأمن، حيث يحصل الأمن من الحركة والانشغال والخروج عن حد الخشوع الذي هو روح الصلاة. أما إذا صليت إلى رجل أو إلى امرأة وأنت تعلم أنك ستشغل به أو بها، فحينئذ تكره الصلاة على هذا النحو والصلاة صحيحة، فتكون صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة. الباب الرابع بعد المئة، باب التطوع خلف المرأة. باب التطوع خلف المرأة، أي باب جواز التطوع خلف مين؟ يعني خلف المرأة؟ يعني هي صلي إمام؟ هي صلي إمام؟ يا سمارة تضحك ليه؟ فهمت؟ أنت مصري؟ ومع هذا فهمت ما شاء الله. أنت بتصلي خلف المرأة؟ أنت لا تصلي خلف المرأة؟ لما؟ أهو التبويب باب جواز التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها كهرباء. نعم، دلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه كانت في بيته بالليل، كانت في بيته بالليل، ولذلك استنبط الإمام البخاري هذا التبويب من سياق الرواية. سياق الرواية تقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي. هذا في الفرض أم في النافلة؟ هذا في النافلة، لأن النبي ما كان يصلي النافلة، ما كان يصلي الفرض في بيته، وإنما كان يصلي إماما بقومه وأصحابه في المسجد. فاستنبط الإمام البخاري أن ذلك كان في، أن ذلك كان في البيت، حيث المكان الذي تنام فيه عائشة رضي الله عنها. قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، أي ضمتها إلى بدنها، فإذا فرغ من سجوده وقام إلى الصلاة مدت عائشة رضي الله عنها رجلها في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده مرور؟ ده مرور؟ ليس مرورا، ولذلك الحرج، كل الحرج في مرور المرأة. أما إن هي تمد إيديها تمد رجليها فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، لا يؤثر على صحة الصلاة. هب أن رجلا يصلي وعن يمينه امرأة وعن شماله امرأة، فمدت إحداهن يدها فصافحت الأخرى، هل هذا يؤثر على صحة الصلاة؟ هذا يعد مرور؟ ليس مرورا، ليس مرورا، وإنما المرور لعموم بدن المرأة، لعموم بدن المرأة. أما إذا مدت رجلها، مدت يدها في قبلة الرجل أو من أمام الرجل ولم تمر هي بنفسها، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة. دلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد. والذي يظهر أن معنى خلف المرأة أي وراءها، باب التطوع خلف المرأة يعني وراء المرأة، فهي أو فتكون هي نفسها أمام المصلي. أمام مين؟ المصلي، ليست في حال الصلاة، ليست في حال الصلاة، حتى لا يتوهمن أحد بجواز صلاة الرجل خلف المرأة. لو أن المرأة في قبلتك ثابتة غير متحركة ولا مرة، فحينئذ يجوز للرجل أن يصلي إليها، بشرط أن يغلب على ظن أنه لا ينشغل، لا ينشغل بها. وسواء كانت المرأة تصلي كذلك، فلو أن المرأة كانت تصلي في قبلتك فلا بأس أن تصلي أنت خلفها ووراءها، لكنك لا تكون مقتديا بها، يعني تصلي وحدك وتكون هذه المرأة في قبلتك. وفي قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إشارة إلى عدم الاشتغال بها، يعني بدون النبي كان بيصلي وأنا معترضة في قبلته نائمة، فكان لما يسجد بيغمزني. وفي هذا أن لمس المرأة لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، لأن كثير من الناس يظن أن لمس المرأة يبطل الوضوء وبالتالي يبطل الصلاة. أما لمس المرأة الأجنبية فحرام، فحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، أو أجنبية كما عند الطبراني وغيره. وحديث عائشة في الصحيحين ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط أجنبية. وإذا كان مس يد المرأة جائز فلأن يكون في البيعة أولى من غيره. ومع هذا لما أتت امرأة أم عطية الأنصارية لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومدت يدها للبيعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبنا فبيعتي لامرأة كبيعتي لمئة امرأة، وما صافح هذه المرأة عليه الصلاة والسلام. فمصافحة المرأة وإن كانت حراما إلا أنها لا تبطل الوضوء إلا إذا تحركت شهوة المسلم، إلا إذا تحركت شهوة المسلم. فهناك فرق بين قولنا مصافحة المرأة الأجنبية حرام وبين القول بأن المصافحة المجردة عن الشهوة أي عن تحريك الشهوة تنقض الوضوء. بالنسبة للزحام، على الحال الذي يقال في مصافحة المرأة يقال في لمس أي شيء من بدنها بحائل أو بغير حائل، إذا تحركت الشهوة فلا شك أن الوضوء ينقض بذلك، وإذا لم تتحرك فالوضوء باق على أصله مع حرمة من تعمد مس المرأة في أي موضع من بدنها، والعفو عما وقع بغير إرادة من الإنسان. وتحركت شهوته زوجته، يعني هو يصافح زوجته أو يقبلها أو يحضنها وتحركت شهوته انتقض الوضوء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة يعني؟ ثم كان يقبل عائشة، وعائشة رضي الله عنها قالت وكان أملككم لإربه، في نفس النص كانت وكان أملككم وأيكم أملك لإربه، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. والإرب هي الشهوة، فكانت تقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلنا لكن لا تتحرك شهوته، لكن لا تتحرك شهوته. فجعلت عائشة رضي الله عنها بيت القصد في النص تحريك مين؟ تحريك الشهوة. في قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم ينشغل بها، ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية أبي داود، لأن الشغل بها مأموم في حقه عليه الصلاة والسلام. يعني مش النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينشغل بعائشة ولا بغيرها أبدا. إذا دخل في عبادة كان إذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني يستغني عنها تماما. نعم. الباب الخامس بعد المئة: من قال لا يقطع الصلاة شيء. من قال، أي هذا الباب معقود للرد على من يقولون بأن الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض يقطعون مين؟ يقطعون الصلاة. لا، في رأي ثاني، رأي يقول لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، لا هذه الثلاثة ولا غيرها. وطبعا أول من قال بهذا الرأي مين؟ عائشة رضي الله عنها، هي رائدة هذا، لأنها أول من ردت على حديث أبي ذر. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص وابن غياث، حدثني أبي قال حدثني الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قال الأعمش أي بنفس الإسناد، وحدثني مسلم لو أبو الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وقلنا الحمار مطلق، الحمار مطلق غير مقيد بنوع ولا لون ولا سن. أما الكلب، الكلب مقيد بالأسود، والأسود البهيم الذي لا لاشية فيه ولا شعر أبيض مخالف للونه، هو كله أسود بهيم، يعني لا بياض فيه ولا لون ولا لون آخر. والمرأة الحائض أي التي بلغت المحيض، ولا يلزم أن يكون الحيض قائما في حين المرور، لا، المهم أنها بلغت سن المحيض. ما مش معقول الواحد يوقف المرأة ويسألها أنت حائض ولا لا لما تمر من قدامه، خدت بالك؟ وفي هذا علامات وأمارات يعرف بها المصلي ما إذا كانت هذه المرأة قد بلغت المحيض أم لا. من الأدلة على ذلك النقاب، لأن المرأة إذا لم تبلغ الحيض لا تلزم بالنقاب، لا تلزم بالنقاب، حتى من يقولون باستحباب النقاب ولا يذهبون إلى الوجوب يقولون علامة بلوغ المرأة لبسها كذلك للنقاب، أو إذا بلغت المرأة النقاب سن الحيض لبست النقاب استحبابا أو وجوبا. فهذا الوقت لما تمر من قدامي امرأة منتقبة، يعني هل أفكر أن هذه المرأة لم تبلغ سن الحيض؟ أبدا، فورا أقول هذه امرأة بلغت سن الحيض، وإلا لما لبست النقاب إذن؟ صح. وإذا كانت المرأة حاسرة الرأس كاشفة عن رأسها أو معذرة عن وجهها، فيبدو من وجهها علامة البلوغ. يعني أنت دلوقتي لما تشوف بنت صغيرة لم تبلغ سن العاشرة أو السابعة تعرف أن دي بنت لم تبلغ، أما إذا كان شكلها ينبئ عن سن أعظم من ذلك كالثانية عشرة أو الثالثة أو الخامسة عشرة تقول هذه امرأة بلغت سن الحيض، هذه امرأة بلغت سن الحيض. ما هو يحمل مطلق على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. يعني في بعض الروايات حتى عند مسلم ذكرت المرأة بغير قيد وذكرت الكلب بغير قيد، أما رواية أبي ذر فقد ذكرت القيدين فيحمل المطلق على المقيد حينئذ. ذكر عند عائشة ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بين وبين القبلة مضجعة مضجعة. يبقى عائشة رضي الله عنها تتكلم في وادي، والحديث الآمر أو القاضي بقطع الصلاة في وادي آخر. الحديث الذي يقضي بقطع الصلاة يتكلم عن المرور، أما عائشة رضي الله عنها تقول لا، إزاي أنتوا بتقولوا يقطع الصلاة فلان وفلان وفلان، إزاي أنتوا تشبهونا بالكلاب والحمير؟ ده النبي كان بيصلي وأنا نائمة مضجعة في قبلتي على السرير، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم. الإيذاء هنا بمعنى الاشتغال أو الانشغال بها، وهذا يدل على القيد السابق، جواز الصلاة للمرأة من المحارم بشرط ألا ينشغل المصلي بها. قالت فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. أنسل يعني تذهب قلسة وخفية، ولكنها قالت من عند رجليه ولم تقل مرورا بين يديه، وهذا ليس مبحثنا. اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، وهو حديث ضعيف وقد ورد بروايات متعددة. الطحاوي رحمه الله وغيره قد مالوا إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه في قطع هؤلاء لصلاة المصلي منسوخ بحديث عائشة وتعقب هذا الرأي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع معدول شرطين أساسيين في ادعاء النسخ. أنا لا أذهب إلى ادعاء النسخ إلا بشرطين، بشرط أن يتعذر الجمع ولا يبقى أمامي إلا النسخ، أن أزعم أن أحد النصين ناسخ الآخر. هل الناسخ المبيح ولا المانع؟ أنا دلوقتي جبت وجوه التأويل كلها والجمع، فلم يصلح لي وجه من وجوه التأويل والجمع بين هذين النصين المتعارضين، ولم يبقى أمامي إلا وجه واحد وهو ادعاء النسخ. القضية دي لازم يكون فيها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ هو الذي بطل العمل به، والناسخ هو الذي استقر العمل عليه. طيب أنا دلوقتي عندي نصين، أحدهما يبيح والآخر يمنع، حاولت أجمع بينهم بأي وجه من وجوه الجمع، مستحيل، ولا يبقى عندي إلا ادعاء النسخ. الشرط الثاني إذا صرت إلى النسخ هو معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، بأمارات كثيرة، يعني التاريخ يعرف بأمارات كثيرة، منها أن يكون أحد النصين مدني والآخر مكي، فأقول المدني ينسخ مين؟ المكي. أو يكون الإباحة في مكة والمنع في خيبر، أو الإباحة في أول الإسلام والمنع في آخر الإسلام كزواج المتعة مثلا، لما علم التاريخ وكان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أن حرم المتعة أبد الآبدين، وهذا يدل على أن الجواز كان قبل ذلك. إذا قال جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل مما مست النار فهذا يدل على أن المنسوخ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مما مست النار إلا إذا توضأ وغير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فالنص نفسه يحمل الناسخ والمنسوخ، يحمل الناسخ والمنسوخ. فمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ لها علامات وأمارات، فحينئذ إذا علمت أن المتقدم هو الناهي وأن المبيح هو المتأخر كان الأصل الإباحة، وصرنا إليه وحكمنا على المتقدم بالنسخ فهنا بيقول التحاور غيره ذهبوا إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة، اللي هو حديث أبي ذر الذي يقضي بأن الصلاة يقطع المرأة والحمار والكلب. عائشة قالت لا، انتوا بتقولوا ايه الكلام ده، لا يقطع الصلاة شيء، اعدلتمونا بالكلاب والحمير. يبقى عائشة ما انكرت ذلك الا بعد ان سمعته، يبقى المسموع لدى عائشة متقدم ام متأخر؟ متقدم، متقدم. حديث ابي ذر قاله النبي ولم تسمع به عائشة الا مؤخرا، فلما سمعت انكرت، يبقى كلام عائشة وانكار عائشة ده متأخر على حديث ابي ذر ولا متقدم؟ متأخر. وبالتالي قالوا احنا دلوقتي عارفين التاريخ، التاريخ ان عائشة ما انكرت الا لما بلغها الكلام، هذا الكلام الذي بلغها قيل بعد الانكار ام قبله؟ قبل الانكار، قبل الانكار. يبقى هو متقدم، واذا زعمنا النسخ يبقى الكلام المتقدم هو حديث ابي ذر منسوخ، لكن هذا كان مردود عليه. لماذا؟ لماذا؟ لفقدانه الامرين، التاريخ وتعذر الجمع. والتاريخ لم يتحقق هنا والجمع لم يتعذر، لان الجمع ممكن، الجمع بين كلام عائشة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي ذر ممكن، وسنعلم بعد ذلك مدى امكانية ذلك. والنسخ مردود عليه، لان النسخ اتقل شرطين اللي هو معرفة التاريخ وايه وتعذر الجمع. لما فقد الشرطين قلنا له يا طحاوي رأيك هذا غير معتبر، غير معتبر، والمسألة هذه ليس فيها نسخ. الامام الشافعي له مذهب اخر، الامام الشافعي له مذهب اخر، فمذهبه تأويل القطع الوارد في حديث ابي ذر بقطع الخشوع لا بقطع عين الصلاة، لا بقطع عين الصلاة وذات الصلاة. قال لا، بقوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، أي يقطع الخشوع على المصلي مرور هؤلاء أو أحدهم، ولا يقطع الصلاة بمعنى لا يبطلها. هذا مذهب الإمام الشافعي. أدلته إيه كده؟ أدلته إيه؟ الإمام الشافعي قال ودليل ذلك ما علم يقينا في صحيح السنة أن الشيطان مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي نفسه استشكل الأمر وقال له يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأبيض؟ قال له لأن الكلب الأسود إيه؟ شيطان. ثم وقد ثبت أن الشيطان أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومر بين يديه ولم يقطع الصلاة، ولم يقطع من الصلاة. وكذلك إذا ثوب بالصلاة ولى الشيطان وله إيه؟ وله ضراط، فإذا دخل الإمام في صلاته أقبل الشيطان يخطر لابن آدم حتى لا يدري أحدنا كم صلى، ثلاثا أم أربعا. يعني الشيطان يتجوله رايح بيت في وسط الناس، في وسط المصلين، ومع هذا لم تقطع السنة بقطع الصلاة في هذه الحالة، أي في حالة مرور الشيطان الحقيقي إبليس وأعوانه بين يدي المصلي، فحينئذ لابد من حمل القطع في حديث أبي ذر على قطع مين؟ الخشوع. يعني كأنه قال نقصان الكمال، نقصان الكمال والتمام. أما القطع الذي يساوي بطلان الصلاة بالكلية فلا. لماذا؟ لأنه اضطر أن يوفق بين القطع في حديث أبي ذر وبين إثبات مرور الشيطان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين يدي المصلين إلى قيام الساعة. إذا كانت العلة في الكلب الأسود إنه شيطان، فما الشيطان قد مر، ومع هذا لم تقض السنة ببطلان الصلاة مع إثبات مرور الشيطان. كلام جميل ولا لا؟ كلام جميل. الإمام أحمد بن حنبل له مذهب، يبقى احنا عندنا مذهب الطحاوي ادعاء النسخ، مذهب الإمام الشافعي وهو حمل القطع على قطع الخشوع والكمال، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل قال لا، أنا متأكد إن الكلب الأسود يقطع الصلاة. الكلب الأسود يقطع مين؟ الصلاة. وفي النفس من الحمار والمرأة شيء، يعني كأنه توقف في قطع الحمار والمرأة لصلاة الرجل. قال لا معلش، المسألة دي أنا في نفسي منها شيء، ولا أقول بأن الحمار والمرأة يقطعان من الصلاة، إنما أقول بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة. العلة إيه؟ قال العلة الأحاديث المعارضة لهذا، الأحاديث المعارضة لهذا. إيه الأحاديث المعارضة؟ قال حديث ابن عباس وأنه دخل بين الصفين بالحمار، فاكرينه؟ فاكرين الحديث ده؟ قال طب ما هو ابن عباس دخل بين الصفين بالحمار ونزل فلحق بالصف وتجول الحمار بين الصفوف، ولم يقض النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرى من خلف ظهره كما يرى من أمامه، لم يقضي ببطلان صلاة من مر الحمار بين أيديه. هذا الكلام مردود به على مين؟ على الإمام أحمد بن حنبل. ليه؟ لأن سترة الإمام سترة مين؟ للمأموم، فلا يضر المأموم ما مر بين يديه، لا كلب أسود ولا حمار ولا امرأة، لا يضره ذلك. طيب وفي نفسه من المرأة ليه؟ قال لحديث عائشة، هذا لحديث عائشة. طيب احنا من قبل قلنا ان حديث عائشة رضي الله عنها لا يمكن ينهض دليلا في الباب. ليه؟ لان حديث عائشة رضي الله عنها فيها انها كانت راقدة او قاعدة او مضجعة او نائمة ولم تكن مارة، فحينئذ ينبغي ان يصار الى ظاهر النص. لماذا؟ لان كل ماذا من المذاهب دي مردود عليه، مردود عليه، وبالتالي لا يمكن الذهاب الى مذهب من هذه المذاهب مع بقاء الرد على صاحبه. لكن يسلم لنا القول الظاهر من نص النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة إذا مر بين يديك المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، لابد من حمل هذا النص على ظاهره، وكل ما عداه إما تأويل مردود عليه أو نصوص غير صحيحة، أو نصوص غير صحيحة. يبقى البطلان معلش بقى اقبلها مني المرة دي. صح. طب ما لو مر الرجل بالفعل، يعني كلام الإمام الشافعي بيقول يعني قائم مرور هؤلاء الثلاثة يقطعون الخشوع، طب ما هو مرور غيرهم يقطع الخشوع برضه. يعني لو مرت بقرة بين يديك، البقرة دي مش واحد من الثلاثة، تقطع الخشوع ولا لا؟ تقطع. نعم. قال البخاري حدثنا إسحاق وهو ابن رهوي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب يعني ابن أخو الإمام الزهري محمد بن عبد الرحمن، أنه سأل عمه، والعم هنا هو ابن شهاب، عن الصلاة يقطعها شيء؟ يا زهري أنت بتعتقد أن الصلاة يقطعها شيء؟ قال الزهري لا، لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله، على فراش أهله. يبقى الإمام الزهري لما أنكر صراحة، وهذا نص صحيح، لما أنكر صراحة رجع بعد كده السند وجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع صلاة المرأة إلى آخره يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضجعة. فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضجعة، وبالتالي يقاس عليه غيره. لكن يبقى الذي لم يذكر في الجواز وهو المرور، وهو المرور. المرور يعني دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول يقطع الصلاة، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسد، وهو عليه الصلاة والسلام صلى إلى المرأة وإلى الحمار، صلى إلى المرأة وإلى الحمار. طب ما هو هنا الظاهر إن فيه تعارض، الظاهر إن فيه تعارض، لكن لابد أن ننظر إلى الهيئة، إلى الهيئة. النبي صلى إلى الدابة وإلى المرأة وهي نائمة، يبقى يخرج من بطلان الصلاة استقبال المرأة وهي نائمة، صلى إليها وهي راقدة وهي قاعدة وهي مضجعة. إذن كل ده، كل ده يخرج من القطع. يعني لو صلى رجل إلى المرأة وهي على هذا النحو بهذه الهيئة أمر لا يقطع الصلاة. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كلام جميل. ما الذي بقي لنا؟ بقي المرور، بقي المرور. إذن لابد من حمل حديث أبي ذر على أن القطع لا يكون إلا في حال مين؟ المرور. فما بالكم لو جاء في النص صراحة يقطع الصلاة كيت وكيت وكيت إذا مروا بين يديك. يبقى المرور ثابت، المرور ثابت. إذن يختص القطع بهؤلاء الثلاثة بحال مين؟ المرور. أما الاضطجاع والنوم والقعود ومد رجلين في القبلة وغير ذلك، هذا كله لا يقطع مين؟ الصلاة، لفعله عليه الصلاة والسلام. بالحمار؟ ما حدث ربنا عليه دلوقتي؟ جلس ربنا عليه دلوقتي؟ أن الإمام ستر لمن خلفه، وأنه لا يضرك شيء بينك وبين سترتك. يعني أنت دلوقتي إذا اتخذت سترة ومر حمار من بعد السترة هل يضرك؟ لا يضرك. وكذلك حكم المأموم، وكذلك حكم المأموم. الباب السادس بعد المئة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. هو حمل الجارية أشد ولا مرورها؟ بلا شك أن حمل الجارية على العنق أشد، أشد، كما أنه غير مضمون، لأنها جارية صغيرة ممكن تبول، ممكن تتبرز، ومع هذا حمل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية. يبقى دلوقتي إذا ثبت أن النبي صلى وهو حامل لابنته، أي لابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص بنت زينب رضي الله عنها، فحينئذ لابد أن نفرق بين الصغيرة والكبيرة، بين الصغيرة والكبيرة، لأن الحمل أشد من المرور، الحمل أشد من المرور، كما أن الصغيرة لا يؤمن معها ومع كثرة حركتها المرور والبكاء وغير ذلك. والمعلوم أن كل ذلك يشغل المصلي، ومع هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها صغيرة لم تبلغ. فلابد أن نفرق بين الصغيرة التي لم تبلغ وبين الكبيرة التي بلغت الحيض، وهو ظاهر نص حديث أبي ذر. قال البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس. يعني أبو العاص، أبو العاص، وقد اختلف في اسمه كثيرا، وأسلم قبل الفتح وهاجر. أسلم أبو العاص قبل الفتح، قبل فتح مكة، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في أول إسلام. وبعد أن أسلمت زينب، وبعد أن أسلمت زينب لم يسلم أبو العاص، وظل بعد إسلام زينب مدة عظيمة من الزمان وهو على كفره وعلى شركه. وقد احتج من قال بأن المرأة في بلاد أوروبا وأمريكا الآن لو أسلمت تبقى مع زوجها الكافر بهذا النص، بهذا النص. قال: لا بأس أن تمكث المرأة بعد إسلامها مع زوجها الكافر، مع زوجها مين؟ الكافر. واحتج بهذا النص، وفي الحقيقة لا حجة له في هذا النص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد إسلام زينب فرق بينها وبين أبي العاص، فرق بينها وبين أبي العاص. فلما أسلم أبو العاص قبل الفتح وهاجر إلى المدينة رد إليه امرأته، رد إليه زينب، رد إليه زينب. فهل يبقى في هذا حجة؟ ليس في هذا حجة. كما أن الله تعالى قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فحينئذ النكاح والزواج من أعظم السبل على المرأة. لماذا؟ لأنها أعظم الولاية على المرأة. ولي المرأة قبل نكاحها أولياؤها، الأب والجد والعم وابن العم وغير هؤلاء. أما بعد نكاحها فتزول ولاية هؤلاء جميعا في وجود ولاية مين؟ الزوج. وليس لولي كافر على مؤمنة ولاية، وليس لكافر على مؤمنة ولاية، بنص كلام الله عز وجل. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس. يعني هي بنت زينب وبنت مين؟ وبنت أبي العاص. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أبوة هذه البنت وهي أمامة ذكر زينب أولا ولم يذكر أبا العاص إلا مؤخرا. لماذا؟ لأن المرأة أو الولد ينسب إلى أشرف الأبوين، إلى أشرف الأبوين. فإذا كان الشرف في الأبي فينسب الولد إلى أبيه، والشرف بمعنى الديانة، الشرف بمعنى الديانة. يعني إذا كان أحد الأبوين كافرا والآخر مؤمنا فينسب الولد إلى أشرف الأبوين، أي إلى أحسنهما دينا. ولذلك نسب النبي عليه السلام أمامة إلى مين؟ إلى زينب أولا، ثم ثنى بعد ذلك بالواقع الحقيقي وهي أنها ابنة أبي العاص. فإذا سجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى القيام والقراءة والركوع كذلك كان يفعل ذلك وهو حامل لأمامة، ولا يضعها إلا إذا أراد أن يهوي إلى مين؟ إلى السجود، إلى السجود. وفي ذلك رحمة عظيمة جدا بالأطفال، ولذلك الولد كلما حملته أمه فإنه لا يبكي، إنه لا يبكي ويطمئن بجواره إلى صدر أمه. وإذا كان تعلقه بأبيه فلا شك أن ذلك حاصل مع الأب كذلك. أما سر وضع النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في حال السجود دون غيره من بقية أحوال الصلاة، فإن الولد أو الطفل الصغير يستطيع أن يركب الساجد وأن يلعب بجواره وغير ذلك، ولا يستبعد أباه أو أمه، كما أن المصلي يعجز عن الحمل لغيره في حال السجود. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أما بقية الأحوال فإن الطفل يشعر ببعد أبويه، الأب والأم يشعر ببعد أبويه، فيكون ذلك هو الباعث على البكاء الذي يشغل المصلي، بل يشغل المصلين في صلاته. وفي هذا كذلك جواز دخول الأطفال المسجد خلافا لعامة الناس الذين إذا رأوا طفلا في المسجد كأنما رأوا شيطانا، وربما لو رأوا إبليس شخصيا أو فرعون لا يتضررون بذلك، بل وقفوا يشاهدون ويتفرجون ويعجبون. أما إذا رأى أحدهم طفلا كأنما لدغته عقرب، فصار يسب ويشتم ثم يحتج بالحديث الضعيف جدا: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. إذا كان هذا النص أنت تحتج به فأنت أولى الناس أن تتجنب المسجد للجنون. نعم هو كده، أنت والطفل سواء في هذا الحديث. هذا إذا كنت ممن يذهب إلى تصحيح الحديث بالبلد، يعني طبعا فيش قواعد علمية. يقول القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير. يعني شرح الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حمل أمامة، فإذا سجد وضعها. طيب اختلفوا ليه في شرح الحديث ده؟ قالوا لأن ده عمل كثير. عمل ايه؟ كثير. العمل الكثير ده احنا متفقين ان الكثرة والقلة مرتبطة بمين؟ بالعرف. الكثرة والقلة مرتبطة بالعرف. يبقى اذا قضى العرف في بلد ما بان العمل هذا الذي عمله المصلي كثير بطلت صلاته. بطلت مين؟ صلاته. واذا كان عرف اخر لبلد اخر يقضي بأن هذا العمل الذي حكم عليه بأنه كثير في البلد الفلاني قليل في هذا البلد فلا يحكم ببطلان الصلاة. لماذا؟ لأن العرف أحد الأدلة الشرعية. إذا لم يكن هناك نص ثابت فيه المناط لقضية من القضايا فحينئذ العرف هو الذي يحكم. العرف هو الذي يحكم، كما في قضية المسافة في قصر الصلاة اختلاف عظيم جدا، وأرجح الأقوال أن العرف إذا قضى لأن هذه المسافة سفر وسماها واجتمع الناس على اعتبار هذه المسافة سفر، وإن قلت عن 80 كيلومتر خلاص تأخذ حكم السفر، وإذا زادت هذه المسافة عن 100 كيلومتر لكن العرف لا يعدها سفرا لا تأخذ أحكام مين؟ السفر. وهكذا في كثير من الأحكام. فقالوا لا، وضع أمامة وحمل أمامة ده عمل كثير، عمل كثير. طب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قضى بأن العمل الكثير يبطل مين؟ الصلاة، وهو الذي عمل عملا كثيرا. قالوا لا، العرف في ذلك الوقت لم يقضي بأن ذلك كان عملا إيه؟ كثيرا. لماذا؟ لأنه يفرق بين أمرين: العمل القليل والكثير، والقاضي فيه هو مين؟ العرف. الأمر الثاني أنه يفرق بين العمل الكثير المتصل والعمل الكثير المنفصل. هو لو اتفقنا على أنه عمل كثير وتم في الصلاة، لكن هل كان متصلا أم منفصل ومتقطع؟ منفصل ومتقطع ولا لا؟ وإنما كانش بيفعل هذا إلا حين السجود، كان إذا سجد وضع، وإذا قام رفع، رفع بنت على عنقه. فهذا عمل وإن كان كثيرا إلا أنه كان متقطع في كل من في كل ركعة، فلا يسمى حينئذ كثيرا. ابن القاسم يروي عن مالك أنه كان في النافلة، أن ذلك كان فيه في النافلة، وده كلام بعيد جدا. لماذا؟ قد وردت رواية صحيحة عند مسلم وغيره أن النبي قد فعل ذلك في صلاة الظهر أو العصر، وده ما أضر عليها بقى. يعني الإمام مالك لما بيقول ذلك كان ده يفرق فيه بين النافلة والفرض، لا، الكلام ده لم يكن في النافلة فحسب، بل تم في الفرض بظاهر النص. وروى أشهب عبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، أن ذلك لمين؟ للضرورة، يعني لا يفعل المصلي ذلك إلا للضرورة. والضرورة إيه؟ إذا لم يجد من يكفيه أمر هذا الطفل أو الغلام. والباجي، الإمام الباجي من المالكية، قال إن وجد من يكفيه، إن وجد من يكفيه جاز في النافلة دون الفريضة، وده كلام مفروض عليه. ابن عبد البر قال لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة منسوخ، منسوخ بإيه؟ بتحريم النبي للعمل في الصلاة. بيقول إيه؟ لعله نسخ. طيب الأصل الأصيل عند أهل العلم أنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، لا يصار إلى النسخ بإيه؟ طيب كلمة لعل هنا تفيد إيه؟ تفيد الاحتمال. طيب ما أنت ابن عبد البر، ما أنت عارف أنه لا يصار إلى النسخ ولا يقال به بالاحتمال، إنما لابد من إثبات إيه؟ من إثبات إيه؟ النسخ بأمرين، من إثبات النسخ بمعرفة التاريخ وتعذر مين؟ وتعذر الجمع، معرفة التاريخ وتعذر الجمع. وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال، يعني غير مستمر، لوجود الطمأنينة في أركان بقية الصلاة. الإمام النووي بيقول بقى إيه؟ ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم قال لا ده من خصوصيات النبي عليه السلام، وبعضهم قال لا ده كان لضرورة، وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. طيب اللي داخل الدخلة دي مش لازم يبقى عنده خبر جهينة؟ اللي وقف على كلام أهل العلم وقال لا كل الكلام ده باطل ومردود، يعني معناته انه عنده كلام احلى كلام بقى، صح؟ هريحنا بقى من الدوامة دي. قال وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع، قال لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى نتيقن النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك، وإنما فعل النبي ذلك لبيان مين؟ الجواز. ده حجة الإمام مين؟ الإمام النووي. الفكهاني قال وكأن السر في حمله أمامة الصلاة دفعا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل أقوى من البيان بالقول. نعم. الباب 107. إذا صلى على فراش فيه حائط، إذا صلى على فراش فيه حائط. الباب ده والباب اللي بعديه بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على فراش وامرأته حائط، مرة مسته أو مسه ثوبها، والمرة الثانية مس النبي بدنها، وما هذا استمر فين؟ في صلاته، استمر النبي في صلاته. لماذا؟ لأنه لم يصبه شيء من الحيض، غير أنه مس مرة ثوبها ومرة بدنها، وهذا ليس من مبطلات الوضوء كما أنه ليس من باب أولى من مبطلات مين الصلاة. قال إذا صلى على فراش فيه حائض، يعني فيه امرأة إيه؟ حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. حيال يعني بجنبه مش أمامه ولا وراه، كان إما عن يمينه وإما عن إيه؟ عن شماله. كان فراشي أي الذي تنام عليه ميمونة رضي الله عنها حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جواز اتخاذ الرجل مكانا وموضعا في بيت يصلي إيه؟ يصلي فيه. فكأن المرتبة كده كانت مفروشة وميمونة بتنام عليها، وبجوار المرتبة مباشرة اتخذ النبي مكانا يصلي إيه؟ يصلي فيه. يبقى دلوقتي المكان الذي كانت تنام فيه الحائض بجنب النبي عليه الصلاة والسلام إما عن يمينه وإما عن شماله. قالت فربما وقع ثوبه علي، فربما أي في حال صلاته بالليل وقع ثوبه علي وأنا على فراشي، أي وأنا حائط، وأنا حائط، ومع هذا يستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام ولا ينصرف منها. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الشيباني سليمان بن أبي سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة. يبقى كلمة حيال النبي يعني إلى جنب مين؟ جنب النبي. فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا خالد. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائط. تقدير الباب، تقدير الباب، باب إذا صلى المصلي إلى فراش فيه حائط هل يكره ذلك أو لا، ده مكروه ولا غير مكروه؟ وحديث الباب يدل على أنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه. لأن الواحد مننا لما تصير أمراته حائط لا عايز يصلي ولا عايز يأكل ولا عايز يشرب ولا عايز يتنيل، خدت بالك، وعايزة تخرج برا البيت خالص. تم ده فعل الجاهلية، كان هذا عين ما كان يفعله أهل الجاهلية. كانت المرأة في الجاهلية إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يساكنوها ولم يشاربوها. وعائشة رضي الله عنها قالت كنت وأنا حائض أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله، والعرق هو العظم الذي عليه لحم خفيف. كانت عائشة رضي الله عنها وهي حائض تأخذ العظمة دي وتأكل اللحمة اللي عليها، ده هو أصلا لحم خفيف كمان، بعد ما تأكله بتعطي العظمة للنبي عليه السلام، يضعها في فمه يمصها يتناول بقايا اللحم التي عليها اللي فضلت منها ولا حاجة، وهي مين؟ وهي حائض، وهي حائض. وعائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك في الطعام والشراب وغير ذلك وهي حائض. وهذا للرد على أهل الجاهلية. قال ابن بطال هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته يدل على جواز القعود لا على جواز المرور. شفت الكلام الفيصل بقى، ابن بطال بيقول الأحاديث دي وغيرها من الأحاديث يدل على جواز القعود والاضطجاع والنوم وغير ذلك، أما المرور فلا، أما المرور فلا. فبالمرور يحكم حديث مين؟ حديث أبي ذر، حديث أبي ذر. والظاهر أن المصنف قصد بهذا بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائط بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائط بين المصلي وبين القبلة. الباب الثامن بعد المئة، هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ هل يصح منه ذلك ولا يؤثر على صلاته؟ نعم يجوز. حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى الخطان حدثنا عبيد الله العمري قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة. برضو الحد كده أدروا إن عائشة رضي الله عنها مش فاهم القضاء كويس، لأن الحديث الآخر اللي يزعلان منه في المرور، وإنما هي كل الأحوال ذكرتها، ذكرت رقدة، الضجاع، نوم، اعتراض، لم تذكر إيه مرورا. قالت: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. يبقى الغمز ده جائز ولا مش جائز؟ بس مش على سبيل المعاكسة، ما الواحد مش هيعاكس مراته هو نايم كمان وهو أفضل هو بيصلي. آخر باب في هذا المجلد باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، هل يجوز ذلك وهو في صلاته؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذا تناولت المرأة ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها ذلك، من وراء، من على الجنب، من على الشمال أو اليمين، على الشمال أو اليمين. وإذا أخذته من الأمام فلا تمر بين يديه، فلا تمر بين يديه. حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، والكان كان قبل الهجرة، وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ شو المجرم بيقول إيه؟ بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرائي. ليه؟ لأن لو هو مخلص في هذه العبادة يروح يصلي مستتر، إنما أنه جاي يصلي في الكعبة قدام الناس كلها عشان يقولوا إيه؟ ده عابد. فبيقولوا: انظروا إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، والجزور اللي هو إيه؟ الجمل الصغير، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودمها وسلاها للأحشاء فيجيء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. شوف الخطة، بقولهم ده فلان لسه دابح جمل دلوقتي، واحد بقى يروح يجيب الجلد والسقط ومعرفش ايه بتاع، واستنوا عليه لما يسجد ومحطينه فين؟ بين كتفيه. فانبعث أشقاهم، أشقى واحد فيهم ذهب ليفعل ما سمع، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، ضحك الفساق المجرمين. فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية، يعني وهي صغيرة السن، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله أي بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، كل هؤلاء رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب اللي هو قليب بدر، المكان الذي ألقي فيه قتل المشركين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع أصحاب القليب لعنة. الشاهد من هذا كله أن فاطمة رضي الله عنها أخذت إيه؟ أو يعني رفعت الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صلاته، فذلك محمول إما أن ذلك تم من جنب الأيمن أو الأيسر أو من وراء ظهره أو من أمامه لكنها لم تمر، فليس في هذا الحديث حجة لمن قال إن هذا الحديث فيه حجة لبيان الاحتمال. لبيان مين؟ الاحتمال، لأن الاحتمال لا يعارض اليقين. اليقين عند أبي ذر أن المرور يقطع، وليس في هذا النص قطع بالمرور، ليس فيه قطع بالمرور. ها؟ وكمان هي جواري فرج عم هذا فتح من الله عليك. لم تحد بعد، لم تحد بعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم في المجلد الثاني. نعم. أحضر إيه؟ أحضر الحذاء. لا بأس بذلك، المهم أنه لم يمر، لم يمر، وقف أمامه فمد يده فأتى بالحذاء. صح؟ مش عايز يقول كده؟ لا، ليس هذا مرورا، ليس مرورا. ولو أنه مرور فهو مرور لا تقطع به الصلاة، لأن ذا رجل. طيب الدروس الأسبوع القادم، الدروس ابتداء من الجمعة القادمة بعد العشاء، الدروس ابتداء من الجمعة القادمة بعد العشاء، يعني الصلاة صباح إن شاء الله. مفيش حد بقى يقول أقيم الصلاة وإحنا مرضى وإحنا عجزة. ما هو الحرم إحنا اتكلمنا عنه قبل كده، أنت ما كنتش معنا في الحرم قبل كده؟ طيب إحنا رحنا وجينا.
بقول لك يا شيخ، الحديث اللي بيقول ليس للمرأة من صلاة إلا ما عقد من الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟
هو محل نزاع.